اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
بريق الكلام.
ما أحسن للإنسان أن يعيش كل يوم وهو يحاسب نفسه على ما عمله. جاء في كتابي نهج الشهادة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما مضى يوم ذهب بعض.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مواعظ وآداب وحكم للإمام الباقر عليه السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك قل أو كثر. ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل، ولا يدفع القضاء إلا الدعاء. وإن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة البغي. وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه، وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. الباقر عليه السلام أيضا: استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا إلى الشكر، واستقلل لنفسك كثير الطاعة لله إزراء على النفس وتعرضا للعفو. واعلم أنه لا علمك طلب السلامة ولا عقلك مخالفة الهوى ولا فقرك فقر القلب ولا غناك غنى النفس ولا معرفتك معرفتك بنفسك ولا نعمتك العافية ولا عافيتك مساعدة التوفيق ولا شرفك بعد الهمة ولا زهد كقصر الأمل ولا عدلك الإنصاف ولا جورك موافقة الهوى ولا طاعتك أداء الفرائض ولا مصيبة كعدم العقل ولا معصية كاستهانتك بالذنب ورضاك بالحالة التي أنت عليها ولا جهادك مخالفة الهوى ولا قوة كرد الغضب ولا ذل كذل الطمع، وإياك والتفريط عند إمكان الفرصة، فإنه ميدان يجري لأهله بالخسران. وقال عليه السلام أيضا: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأما الظلم الذي لا يدعه الله فظلم العباد بعضهم لبعض.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسابع والعشرين من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن عشر من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في السابع من ذي الحجة عام 114 للهجرة استشهد الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، وذلك طبقا لبعض الروايات. وقد ولد الإمام الباقر عليه السلام في الأول من رجب المرجب عام 57 للهجرة، وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وبذلك يكون الإمام الحسن جد الإمام الباقر لأمه، والإمام الحسين جده لأبيه. وقد وصلت الإمامة إليه بعد استشهاد والده الإمام السجاد عليه السلام. وقد كانت الظروف التي مرت على الإمام الباقر عليه السلام مواتية جدا لانتشار العلم وإعداد الطلبة والعلماء، فقد استغل الإمام مرور الدولة الأموية في نهاية عهدها منهدة الأركان لينشر ما أمكنه من العلوم والمعارف، واستغل ولده من بعده الإمام الصادق عليه السلام انشغال الدولتين الأموية والعباسية عنه. وقاد الإمام عليه السلام في تلك الفترة نهضة علمية جمع حوله الآلاف من طلبة العلم، وامتازت الفترة التي عاشها بانتشار وترجمة أفكار كبار الفلاسفة من خارج حدود العالم الإسلامي، وهو ما عزز اتساع المباحث العلمية وتبادل الأفكار والمعتقدات. ونظرا لغزارة علمه لقب بباقر العلوم، وعلى أثر التفاف الجماهير المسلمة حوله ثارت ثائرة آل أمية، فأمر الحاكم الأموي الملعون هشام بن عبد الملك بدس السم إليه وقتله، فاستشهد الإمام الباقر عليه السلام ودفن في البقيع مع أبيه الإمام زين العابدين وعمه الحسن السبط عليهما السلام. يذكر أنه في الثامن من شوال سنة 1344 للهجرة هدم الوهابيون قبره وقبور بقية الأئمة عليهم السلام. في السابع والعشرين من شهر تير عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن عشر من تموز يوليو عام 1988 ميلادي، أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران قبولها بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 598 لوقف إطلاق النار، وذلك لإنهاء الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وكان السبب في قبول الجمهورية الإسلامية للقرار هو تضمنه لبعض البنود الإيجابية كتعيين البادئ بالحرب وتحميله مسؤولية دفع الخسائر الحربية، إلا أنه ومع قبول إيران بالقرار 598 استمر النظام العراقي السابق في حربه وهجماته وقصفه للمدن الإيرانية الحدودية حتى يوم الإعلان عن وقف إطلاق النار بصورة رسمية في آب أغسطس عام 1988 للميلاد. وأخيرا وفي الثامن عشر من تموز يوليو عام 871 ميلادي بدأت مرحلة الحروب التاريخية بين بريطانيا والدنمارك، والتي عرفت بمرحلة معارك 25 عاما. وقد بدأت المعارك بهجوم القوات الدنماركية على جزيرة بريطانيا واحتلالها لمناطق شاسعة منها، وذلك في عهد الملك البريطاني الشاب ألفريد الكبير، إلا أن طول مدة الحرب وعامل الأرض ساعد القوات البريطانية على تحقيق النصر على الجيوش الدنماركية وطردها من الجزيرة البريطانية. وقد انتهت تلك الحروب في كانون الثاني عام 896 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أصدقائنا أحبائنا، نتمنى أن تكونوا بخير وتأتوا معنا لنتشارك سويا هذا اليوم في تجديد العزاء لصاحب العصر والزمان باستشهاد جده الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا أصدقاء، ونجدد العهد بأن نبقى على طريقهم ونهجهم ودربهم ونكون المثال الحقيقي لهم في هذا العصر ليفخروا بنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أعزائنا، لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء. نبدأ أحبائنا الحلوين أولى الفقرات وكما عودناكم مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا حنان، قصتنا لهذا اليوم يا أحبتي ستكون حول استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا جنان، وسوف يكون موضوع اليوم موضوعا فيه فائدة يمكن أن تنفعنا في حياتنا اليومية لو استمعنا إلى قصتها.
نعم يا أصدقائي، هل تعرفون لماذا يا أصدقاء من الممكن أن تنفعنا قصة اليوم في حياتنا اليومية؟
لأن قصة اليوم حول استشهاد الإمام الباقر عليه السلام ستحكي عن حياة الإمام عليه السلام وسيرته عليه السلام.
نعم.
وكيف كان يعامل الناس.
إذن نحن بدورنا اشتقنا كثيرا لسماع هذه القصة، أكيد.
نعم.
أنتم يا أحبتي أيضا اشتقتم لسماع القصة. هيا بنا إلى الخالة هدى.
هيا بنا إلى الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم يا أصدقائي، أهلا بكم إلى حلقة اليوم وقصة اليوم. يا صغار الحلوين، أحمد طالب في المدرسة مجتهد ونشيط، يحضر واجباته اليومية بشكل كامل دون نقصان، وفي يوم من الأيام حصل بينه وبين أحد زملائه شجار، فكان أن اعتدى ذلك الزميل على أحمد كثيرا. ولما عاد أحمد إلى البيت سأله أبوه:
ما بك يا أحمد يا بني؟
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام، لم تقل لي ماذا بك يا أحمد؟
لا شيء يا أبي، لا شيء.
لا تحاول أن تخفي عني، هيا قل لي ما بك يا ولدي، هيا.
بصراحة يا أبي، لقد تشاجر معي أحد الزملاء هذا اليوم بعد أن خرجت من المدرسة.
ولماذا تشاجر معك يا أحمد؟
طلب مني أن يرافقني في دراجتي الهوائية وأنا رفضت، فتفوه بكلام غير لائق معي.
وأنت ماذا فعلت يا أحمد؟ حتما رددت علي، فتطور الأمر إلى شجار، صحيح؟
نعم هذا صحيح يا أبي.
أنت مخطئ يا أحمد، نعم مخطئ كثيرا.
وكيف يا أبي؟ لقد كان هو المعتدي، وهو الذي تجاوز علي بالكلام لأنني اعتذرت أن يركب معي على دراجة الهوائية.
وأنا لازلت أقول لك إنك مخطئ يا أحمد.
وكيف يا أبي؟
سوف أشرح لك لماذا أنت مخطئ.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بنيتي.
كيف حالك يا أحمد؟
بخير، وأنت كيف حالك يا وفاء؟
بخير شكرا لك.
وفاء ابنتي.
نعم يا أبي.
ألا تسألين أمك عن موعد العشاء؟
حاضر سأسألها.
ألا تشرح لي يا أبي كيف أنا مخطئ؟
سوف أشرح لك، فلا تتعجل يا أحمد.
حسنا يا أبي.
أبي.
نعم يا وفاء.
أمي تقول إن العشاء جاهز بعد 10 دقائق.
هيا بنا إذن لننهض ونتناول الطعام. هيا يا أحمد.
حسنا يا أبي. هيا.
قبل كل شيء أحب أن أقول لك شيئا مهما يا أحمد.
ماذا؟
وهو أن اليوم يصادف ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم قال ذلك المعلم هذا اليوم.
إذن سوف أشرح لك ولأختك عن هذه المناسبة وبعض الشيء عن سيرة الإمام عليه السلام.
حسنا يا أبي.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أم أحمد.
وعليك السلام يا أمي.
تفضلوا لتناول الطعام، تفضلوا.
أمي.
نعم. نعم يا وفاء.
لقد اتصلت جارتنا وقالت إنها سوف تذهب إلى المسجد لحضور جلسة أحياء الذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا وفاء، سوف نذهب أنا وأنت بعد تناول طعام العشاء إن شاء الله.
إذن هيا بنا، هيا يا أحمد لتناول الطعام. هيا يا أم أحمد، هيا يا وفاء، هيا.
أحبائي، بعد أن تناول الجميع طعام العشاء قال الأب لابنه أحمد:
يا بني اسمعني جيدا.
تفضل يا أبي.
اليوم مثل ما قلت لك يصادف ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام.
نعم يا أبي.
وفي هذه المناسبة سوف أشرح لك شيئا بسيطا لكنه مهم جدا يخص حياة وسيرة الإمام الباقر عليه السلام.
ولكن يا أبي ما علاقة ما ستشرحه لي وتوضحه لي بمشاجرتي مع زميلي هذا اليوم؟
يا بني يا أحمد، لها علاقة كبيرة وسوف تعرف ذلك بعد قليل.
تفضل يا أبي.
يا أبا أحمد.
نعم يا أم أحمد.
متى ستذهب أنت وأحمد إلى المسجد لحضور مراسم إحياء استشهاد الإمام الباقر عليه السلام؟
سنذهب بعد قليل يا أم أحمد، أما أنت ووفاء فيمكنكما الذهاب.
نعم، إذن نحن ذاهبتان في أمان،
في أمان الله.
في أمان الله. في أمان الله يا وفاء.
يا بني، اليوم أنت تشاجرت مع زميلك بسبب بسيط جدا لم يكن يستحق الشجارة أبدا.
وكيف يا أبي؟ لقد اعتدى علي كثيرا وأهانني.
يا بني يا أحمد، يجب أن أسألك أولا، ماذا تعرف عن الإمام الباقر عليه السلام؟ ها؟
أعرف أنه أحد الأئمة المعصومين.
وماذا بعد يا بني؟
لا أعرف.
حسنا يا بني. يا بني يا أحمد، إن الإمام الباقر عليه السلام هو الإمام الخامس من الأئمة الاثني عشر، وهو ابن وخليفة والده الإمام زين العابدين عليه السلام. أمه السيدة فاطمة بنت الإمام الحسن عليه السلام، المكنات بأم عبد الله.
وماذا بعد يا والدي؟
قال عنه رسول الله يا بني صلى الله عليه وآله وسلم وآله. اسمه كاسمي، يبقر العلم بقرة.
ماذا؟
أي يفجره تفجيرا يا ولدي. ولذلك عرف عن الإمام الباقر عليه السلام بأنه كان صاحب علم ومعرفة لم يضاهه أحد.
هذا جيد، لم أكن أعرف هذه المعلومات عن الإمام الباقر عليه السلام.
ولكن الذي كنت أريد قوله لك هو يا بني ما يخص مشاجرتك اليوم مع زميلك.
وكيف يا أبي؟
لقد عرف عن كل الأئمة المعصومين عليهم السلام أنهم كانوا قد تمتعوا بالصبر والحلم كثيرا.
وماذا يعني ذلك يا أبي؟
يعني أن الإمام الباقر عليه السلام يا أحمد كان حليما صابرا لا يغضب على أحد أبدا، حتى لو كان ذلك الطرف معتديا عليه، حتى لو سبه أو شتمه، فالإمام كان يصبر ولا يرد أبدا.
وكيف ذلك يا أبي؟ يعني أن يسبني أحد لا أرد عليه، وإذا ضربني أحد لا أرد عليه؟
نعم يا ولدي، نعم نعم يا ولدي يا أحمد. فإن الأئمة الأطهار وخاصة الإمام الباقر عليه السلام علمنا أن الصبر والحلم يمكن أن يحل كل المشاكل، وأن العصبية والانتقام يولدان المشاكل يا بني.
تقصد يا أبي أنني كان يجب علي أن لا أرد على صديق الذي اعتدى علي؟
نعم، هذا هو الصحيح يا بني.
إذا كان هذا ما يتصف به الإمام الباقر عليه السلام، فيجب علي في هذه الحالة أن أكون مثله.
بارك الله بك يا ولدي، بارك الله بك يا ولدي يا أحمد. من يقتدي بالأئمة الأطهار يكن قريبا من الله، والله يرضى عنه يا بني.
حسنا يا أبي، لقد علمت منك أشياء سوف أنفذها ولا أنساها أبدا.
أحسنت أحسنت يا بني، والآن هيا بنا إلى المسجد لكي نحضر مراسم إحياء استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. يا أحمد هيا يا بني هيا.
وهكذا يا أحبائي توجه الأب وابنه أحمد إلى المسجد. وفي الطريق هل تعرفون يا أحبائي ماذا حصل؟ تابعوا معنا أحداث قصة اليوم وسوف تتعرفون على ما حصل.
أبي أبي.
نعم يا أحمد.
انظر، ذلك هو زميلي الذي تشاجرت معه.
ها ها. أين هو؟ أين هو يا أحمد؟
إنه هناك، يمشي مع تلك المجموعة القادمة نحو المسجد.
لو تريد نصيحتي أقترح عليك أن تذهب إليه الآن وتعتذر منه.
ماذا؟ أنا أذهب إليه وأعتذر منه؟
نعم يا بني.
حسنا يا أبي.
أحسنت، اذهب هيا يا بني.
أحبائي، ولما ذهب أحمد باتجاه زميله الذي تشاجر معه وقف أمامه وأمام الجميع وقال له:
يا زميلي ويا صديقي، رغم أنك اعتديت علي فأنا بكل سرور أتقدم وأعتذر منك لو كنت أنا السبب وأنا المقصر.
حسناً حسناً يا أحمد، أنا أقبل اعتذارك.
تعجب الجميع من كلام أحمد، لأنهم حين تشاجر كانوا حاضرين ويعرفون أن أحمد لم يكن مقصرا ولم يكن معتديا، ولكنه رغم ذلك جاء واعتذر بكل رحابة صدر. وهنا قال أحمد:
بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام، فأنا جئت لأعتذر لأني تعلمت من أبي أن أتمتع بالحلم والصبر والتسامح.
أحسنت أحسنت، وأنا أقبل اعتذارك.
تعجب الكل من كلام أحمد، ولذلك فقد تقدم زميله الذي ضربه واعتذر منه وقبله. بعدها تعانق الاثنان وتوجها إلى المسجد سوية. وهكذا يا أحباء الحلوين، نرجو أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم كيف يجب علينا أن نتعلم من أخلاق الإمام الباقر عليه السلام، وأن نتصف بصفاته دائما. شكرا لكم على طيب استماعكم لقصة اليوم، وإلى اللقاء.
مرة أخرى نحييكم أحباءنا أصدقائنا أعزائنا، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتقدم لكم بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة وهذا المصاب الجلل،
وبهذه الذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام. أيها الأصدقاء، الآن نستمع معا إلى موشح بهذه المناسبة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى هذا الموشح الجميل.
يا زماني هذا حالي، شخلت بقلبي الليالي. يا زماني هذا حالي، خلت بقلبي الليالي. أنا الباقر قلبي ذاب، شافت عيني كم مصاب. يا زماني هذا حالي،
أعرض صور للفاجعة واشرح بداية عمري، وشفت المصايب والمحن والباري هو اللي يدري. بدار الطفولة شاهدت دمها البيتي وتيسرت، وانا طفل هذا الحصل من دهري. يا هضم اقدر اقوله شيبت من الطفوله، قلبي تصوب كم صواب، شافت عيني كم مصاب.
يا زماني هذا حالي، خلت بقلبي الليالي. أنا الباقر قلبي ذاب، شافت عيني كم مصاب.
جدي وقع بالمصرع وتوجهت خلي العيدة، لي أنا وشاملنا توزعت. ذاك الوضع وانا طفل وين اتجه وين اطلع وسمعت صرخة والدي يا ابني الباقر ارجع اركض ودم عاتي تجري فوضت للباري امري من هالموقف قلبي انصاب شافت عيني كم مصاب
يا زماني هذا حالي خلت بقلبي الليالي انا الباقم قلبي ذاب شافت عيني كم مصاب يا زماني هذا حالي.
أيها الأصدقاء، الإمام الباقر عليه السلام شأنه شأن بقية الأئمة عليهم السلام، عانوا من الظلم بسبب علمهم وبسبب محبة الناس لهم، وذلك ما كان يضايق حكام عصرهم.
أحبتي، الإمام الباقر عليه السلام عندما انتشر علمه ووصل إلى حاكم ذلك العصر، أمر الحاكم باعتقال الإمام عليه السلام، لكن إمامنا لم يتوقف، حيث قام بتعليم السجناء علومه وآدابه، وهنا زاد خوف الخليفة أكثر فأمر بإخراجه من السجن وإرجاعه إلى المدينة.
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن نستمع سويا إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية.
نعم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى أصواتكم الحلوة في هذا البرنامج، إذن هيا بنا.
هيا بنا.
السلام عليكم، أنا مشكاة حسين من العراق، بقدر الإمام محمد بن علي بن باقر بكثرة علمه ولقبه بهذا اللقب الشريف جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال لجابر الأنصاري: ستلقى ولد لي اسمه الباقر يبقر العلم بقرا فأقرأه عني السلام، فهو عليه السلام من مفاخر الإسلام الذين أغنوا تاريخ الإسلام بأنواع العلوم والمعارف. تسلم الإمام بعده ولده إمامنا جعفر الصادق عليه السلام. يقع مرقد الطاهر للإمام الباقر في البقيع القرقد، سلام الله عليه، يوم ولده ويوم استشهده ويوم يبعثه حيا، ورزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وشكرا لكم.
تعلمون يا أحبتنا أن خليفة ذلك العصر، ولشدة خوفه من الإمام عليه السلام، كان يدبر المكائد ويفكر كيف يتخلص من الإمام، ولذلك قام بدس السم إليه. وقد عانى الإمام الباقر عليه السلام من أثر السم، وبقي إلى آخر لحظات حياته يقرأ القرآن الكريم وقلبه يلهج بذكر الله، وودع أولياءه وأعطى الإمامة لولده.
نعم يا أصدقائنا، دفن الإمام الباقر عليه السلام في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة بجنب أبيه علي بن الحسين عليهما السلام.
نتقدم لكم يا أحبتي بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، ونسأل الله تعالى أن نكون من السائرين على درب الإمام الباقر عليه السلام.
آمين يا رب.
الآن ننتقل إلى فقرة المعلومات، وهي
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن تونس هي أكبر دولة من حيث إنتاج الزيتون؟
هل تعلمون يا أعزائي أن أول من وضع صورته على النقود هو الإسكندر المقدوني؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن نافورة الماء التي تكون على رأس الحوت قد يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار؟
أحبتنا أصدقائنا الحلوين، لقد جاء لقب الباقر بسبب علمه الواسع، وقد قال في حديث له: من كف غضبه عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة.
أيها الأصدقاء، أيها الأحباء، وصلنا وإياكم إلى فقرتنا الأخيرة في البرنامج، وهي فقرة حكايات منوعة. كان أحد الرجال يجلس عند الإمام الباقر عليه السلام، ولكنه يبغض الإمام بغضا كبيرا، وكان يقول له: يا محمد، ألا ترى أني إنما أجيء إلى مجلسك حياء، ولا أقول إن أحدا في الأرض أبغض إلي منكم أهل البيت، وأعلم أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم، ولكن أراك رجلا فصيحا لك أدب وحسن لفظ، فإنما اختلافي إليك لحسن أدبك.
وكان أبو جعفر يا أحبتي يقول له: خيرا، لن تخفى على الله خافية، ففي يوم من الأيام مرض هذا الرجل وكان من أهل الشام واشتد وجعه، عندها دعا ابنه وقال له: إذا مت فأتي محمدا الباقر وسله أن يصلي علي وأعلمه أني أنا الذي أمرتك بذلك. فلما أن كان في نصف الليل ظنوا أنه مات وسجوه، فلما أن أصبح الناس خرج ابنه إلى المسجد.
فلما صلى الإمام الباقر عليه السلام قال له: يا أبا جعفر، إن فلانا الشامي قد هلك وهو يسألك أن تصلي عليه. فجاء الإمام إلى داره وأسند الرجل الشامي وأجلسه وسقاه شرابا، وقال لأهله: املأوا طنبه وبردوا صدره بالطعام البارد. ثم انصرف الإمام، فلم يلبث إلا قليلا حتى عوفي الشامي، فأتى أبا جعفر فقال له: أشهد أنك حجة الله على خلقه وبابه الذي منه يؤتى، فمن أتى غيرك خاب وخسر وضل ضلالا بعيدا. فقال له أبو جعفر عليه السلام: ما بدا لك؟ قال: لما أصابتني الغيبوبة وخرجت روحي عاينت بها وسمعت مناديا ينادي: ردوا عليه روحه، فقد سألنا ذلك محمد بن علي عليه السلام.
أحبتنا أصدقائنا، لنرفع الأيدي سوية في هذا اليوم المبارك، وفي كل يوم بطلب المغفرة، وأن يرزقنا الله في الدنيا زيارة الإمام الباقر عليه السلام وفي الآخرة شفاعته.
ونسأل كل من يستطيع الزيارة أن لا ينسانا من دعائه
إن شاء الله. يا أحبتي، مرة أخرى نتقدم لكم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الباقر عليه السلام، واستمعتم إلى برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء جديد، نستودعكم الله والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
فمن يوطئ الليل حد الحسام، ولنأت غدا والبقيع يشد الزحام. فالمقام الرفيع
أهواك ومن ضج فيه الهوى هل يلام؟ دمتي وطنا العلا بدءه والختام.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. يقول أبو حمزة الثمالي: رأيت علي بن الحسين عليه السلام يصلي فسقط رداؤه عن منكبه فلم يسوه حتى فرغ من صلاته. قال: فسألته عن ذلك فقال: ويحك، أتدري بين يدي من كنت؟ إن العبد لا يقبل منه صلاة إلا ما أقبل منها. هذا أيضا نموذج من سلوك الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يكشف لنا عن حالة الانشغال عن كل ما سوى الله تبارك وتعالى في الصلاة. لاحظوا أن قضية الرداء الذي يرتدي به الإنسان والذي يمس جسده مسا مباشرا، الإمام سلام الله عليه كان غافلا عنه. ما هو السبب الذي جعل الإمام سلام الله عليه غافلا عنه؟ هو الإقبال على صلاته. لماذا أقبل الإمام كل هذا الإقبال حتى نسي أو غفل عن ردائه؟ هو استشعاره عظمة الله تبارك وتعالى. وحينما يعيش الإنسان ذلك ويحاول أن يتمثل هذا السلوك من خلال السلوك العادي، يعني ترون أيها الأحبة، لو أن أحدا كان بحضرة شخص له مقدار من العظمة وله مقدار من الوجاهة، وربما حصلت أشياء مهمة في حضرته تتعلق به شخصيا قد لا يلتفت إليها، كما لو مثلا وقع طفل له صغير، قد يكون يتغافل إن لم يكن غافلا، لأنه حاضر بكله ومستقبل لذلك الوجيه ولذلك العظيم، فإنه يتغافل عن ذلك الشيء. فالإمام سلام الله عليه يرشدنا إلى أن نستشعر دائما عظمة الله تبارك وتعالى، وبهذا الاستشعار سوف نعيش حالة من الخشوع. أيضا يقول الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ركعتان خفيفتان في تفكر خير من قيام ليلة. إذن قضية التفكر والتأمل والتدبر في الصلاة وفي العظيم التي تؤدى له هذه الصلاة من العوامل الأساسية التي تحقق حالة الخشوع. ولذا ينبغي أن يفكر، فإنه بين يدي ربه في كثير من الروايات، لا يقومن، يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يقومن أحدكم في الصلاة متكاسلا ولا ناعسا ولا يفكرن في نفسه. لماذا؟ فإنه بين يدي ربه عز وجل، وإنما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
ودمعي برض الطاف جريت
عمر بالآ جدي على الغبرة وجدي على الغبرة لقيته شقد بيجيته شفت الآلام شفت الآلام ونار الخيام وطبت الشام شقد بيجيته شقد يلا عمري عمري بالآهب ودمع برض الطاف أريد أسمع منك اليوم فدوة عمري بالآهب ودمعي ودمعي بار لقيته شقد بجيته صيح شفت الآلام شفت الآلام ونار الخيام شفت الآلام طبت الشام طبت الشام شقد بجيته عمري بالآهب تديته ودمعي بارض الطاف جريته حافد وسع للجمهور ويا عمتي والحرام
ويا عمتي والحرام
فتحت عيني ولقيت كربلاء قبالي وبجيت وعمت بالطفت استجير لا أخو لا عيد هبيت
لا أخو لا عيد هبيت
هاوية بها نار الطف بيها والعدو يفتر عليها ويمها نار الطف بيها والعدو شاهديت شويات ديها اخديها اخديها وتجمع ايتام ونار الخيام تجمع ايتام طبت الشام وطبت الشام شقد بجيته أنا شفت قبالنا حرقتي ثيابي الصغار أنا شفت قبالنا حرقتي ثيابي الصغار والمصيبة أم العفاف طلعت بذاك النهار
طلعت بذاك النهار
صار لي مخيم جمر صار لي مخيم جمر